للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. الشيخ قال لعلي أبدأ معكم بحديث مهم. يعني في هذه الأيام كثرت الكتابات الصحفية وكثر الكتاب الذين تجاوزوا الحدود الصحفية والحديث في الصحافة وغيرها إلى الكلام في الأمور الشرعية، وانتشرت كتابات مؤخرا في الصحافة تتحدث عن الإسلام وعن الأديان الأخرى، بل وصل البعض منهم أنه يرى أن من خالفنا دينا كاليهودية والنصرانية أنهم معنا على نفس الخط، ولكن نختلف نحن وإياهم بأنهم يهود ونحن مسلمون. والبعض قال نشترك سويا بالإيمان بالله تعالى. ما حقيقة الإسلام في هذا الموقف؟ ما الحقيقة التي يجب أن يبينها العلماء في هذا الوقت أمام هذه الكتابات الصحفية؟
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، بعثه رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين للناس كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم في أصول هذا كله. وفيما يتعلق بهذا الأمر، جاء جبريل عليه السلام كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه محرز في الصيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطلعت رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ليس وليس عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام. وسأل النبي عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربها وربتها، وأن ترى الحصان وراه رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف إلى آخر الحديث. الذي بين صلى الله عليه وسلم في جوابه لسؤال جبريل الإسلام. ما الدين عند الله جل وعلا إلا وهو الإسلام. إن الله يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. نحن نحمد الله جل وعلا عن مسلمين على الإسلام، فإن أعظم منا وأجل نعمة وأشرف منزلة منزلة الإسلام. أعظم منا على العبد أن يهديه الله للإسلام. الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من يهودي ولا نصراني سمع به فلم يؤمن به إلا دخل النار. هذا الدين الإسلامي خاتم الأديان، ورسالة محمد خاتمة للرسالات. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر مكانه في هذا الوجود. هو مسلم، فالمسلمون إخوانه المحققون لإسلامهم. غير مسلم فليست له منزلة ولا قيمة. الخير والبركة والأمن والأمان والعز والسلام في الإسلام. الذي أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنها ستبقى فيها أو منها طائفة ثابتة على الحق منصورة لا يضرها خلاف من خالفها. الإسلام لا شك أنه جاء لهداية البشرية. الله يقول: قاتل الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لكن الإسلام لم يأتي للقتال وفتح البلدان واستناد حيراتها وثرواتها، وإنما شرعه الله لهداية البشر. من اهتدى لا يزعج، ومن ضل فلا يضر إلا نفسه. ينبغي للمسلم أن يعرف كيف يسأل عن دينه، لأن السؤال عن الدين يجب أن يوجه إلى العلماء العارفين. فالعلم دين والسؤال عنه دين، وأخذه ينبغي أن يكون عن أهل العلم، أما عارفين بقدر العلم، العارفين لما يتحدثون به عن الله جل وعلا وكتابه ورسوله وعن القضاء والقدر وجميع الأحوال. الإسلام هو الاستسلام لله وعبادته جل وعلا وحده، ومن يخالف ذلك فليس من الإسلام في شيء. مجرد كل الإنسان مؤمن بوجود الله لا يجعله مسلما، لا يكون مسلما حتى يؤدي الصلاة والزكاة ويلتزم بأمور الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أخبره أنه يأتي قوما أهل كتاب، فأمره أن يكون قيامه بدعوتهم أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا أطاعوا دعاهم إلى الصلاة، فإذا استجابوا أمرهم بالزكاة، فإذا استجابوا تجنب خيار أموالهم وأخذ الوسط من أموالهم زكاة ونهاه عن الظلم، فقال في آخر الحديث: واتق دعوة المغلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مما يؤسف له بل مما يحزن أن يتحدث عن الدين من ليس عالما به، ومن يريد أن يصحح ما عليه الناس دون معرفة بطرق التصحيح والتضليل. الله جل وعلا ما قال اسألوا كل السالكين السائلين في الطرقات، قال فاسألوا أهل العلم إن كنتم تعلمون. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: إنما دواء العلم السؤال. أما حوض وسائل الإعلام من صحافة أو قنوات لا تتقيد بأدب الإسلام وعدد المثالة والاستعراض، فلا يحل المسلم أن يقلد دينه من لا يظهر عليه العلم الذي يعرفه الناس والثقة الذي يدل على عمله بعلمه. فإن الإنسان إذا لم يكن عاملا بعلمه لا يوثق به حتى في الأسئلة، لأن من خان الله في العمل يوشك أن يكون خلقا في ما يريده من مصالح، إن مصالح جاه واجتذاب الميول له أو غير ذلك. يجب على المسلم أن يكون حذرا في عرض أموره الدينية، أن يختار من يراهم متمسكين بالكتاب والسنة عاضون على ذلك بالنواجذ يخافون الله جل وعلا في السر والعلن، ولا يطالب الإنسان أن يعرف ما هم عليه في الأسرار، وإنما علينا أن نعرف أحوالهم بما يظهرونه لنا. فالله الله أيها المستمع في كل مكان اتق الله في أمر دينك، وتعرف كيف تسأل عنه، واحذر أن تنساق وراء المهرجين في صحافة أو غيرها. الدليل قال الله قال رسوله، كما يقول العلامة ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فالعلم إنما يعرف بالتلقي عن الله جل وعلا في الكتاب الكريم أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحاح والسنن وغيرها من الأحاديث، أو عما تلقاه العلماء وبلغوه لنا. فعلى المسلم أن يكون حذرا في كل ذلك، فنسأل الله العافية والسداد في كل الأمور.
الله تسمح لي سماحة الشيخ في مجموعة من الاتصالات. معي من الإمارات أبو إبراهيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ابراهيم.
محمد كبير.
اهلا بك. سمعت شيخ صالح يسمع. تفضل.
شيخ صالح السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا احبكم في الله يا شيخ.
احبك الله لي. احب ابراهيم.
جزاك الله خير. شيخ السؤال بخصوص النص الجديد. الان نحن يعني لا لي ان شاء الله للعمرة. الاخوان خبرونا ان هناك مسعى جديد وتم اقفال مسعى قديم
بعون الله.
فهل يعني ما حيكون العمرة في المسعى الجديد؟
تسمع ان شاء الله.
اريد الجواب يا كل خير الان لان وقت الصلاه. بارك الله.
السؤال الثاني في سؤال اخر؟
لا فقط.
شكرا لك. شكرا لك ابراهيم. ابو عبد الرحمن السلام عليكم.
ايش؟
ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. تفضل.
اولا احييك شيخ محمد واحيي ضيف السماحه الشيخ وارد.
جزاك الله
خير. حفظه الله ورعاه. اقول نلحظ مؤخرا تزايد مطالب الاعداد وتتابعها على بلادنا حرسها الله وحفظها من كيد الكائدين، ولعل اخرها ما سمعنا به بان حكومه الفاتيكان تطالب السعوديه بانشاء الكنائس في بلاد التوحيد.
نعم.
وقبلها مطالب حقوق الانسان للسعوديه في هيئة الأمم لإلغاء المحرم والزواج المثلي وقيادة المرأة السيارة. فسؤالي ما توجيه سماحة الشيخ الوالد لمن تأثر بالأعداء من بعض الكتاب الصحبة وغيره رحمهم الله ويطالب بنفس مطالبهم، وهل هذا يعتبر من إعانة العدو على بلاد المسلمين؟ هذا ما عندي وأسأل الله.
شكرا عبد الرحمن. خالد من السعودية أيضا السلام عليكم. خالد. خالد. السلام عليكم.
سلام.
تفضل الله يبارك فيك. طيب شكرا لجميع المتصلين. هنا ايضا في مساله حقيقة الاسلام وبعض الكتاب هناك ايضا اشكاليه. البعض يسال سماحه الشيخ يقول البعض يرى ان لا يسمى الكافر كافرا تلطفا. هناك مصطلح جديد الان اعلاميا وبدا يتداول حتى في الساحات الاعلاميه الان وهو مصطلح الاخر. فهل نقدم كلمه الاخر يعني من باب تادبا مع الكافر؟ لا توجيه في ذلك.
ينبغي للمسلم أن يكون معتزا بإسلامه محترما ما كان عليه السلف وما كان يتعاملون به مع من يخالفهم في دينه. ومن فضل الله جل وعلا أنه في صدر الإسلام وجد من يعيش بين المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين. كل هؤلاء عملوا في دولة الإسلام بالعدل، لكنهم ميزوا عن المسلمين بأنهم لا يعتبرون كالمسلمين فيما يتعلق بالدين. الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المودة يحرم على المسلم ان يواد الكافر، لا يقصد بالكافر من يهودي او نصراني او وثني. فالوثني يشمل جميع الديانات التي غير اليهوديه والنصرانيه. واليهوديه والنصرانيه هي التي اباح الله جل وعلا معهم بعض التعامل، تعامل اهل الكتاب حل لنا والمحصنات من أهل الكتاب العفيفات العقصينات حل للمسلمين أي الزواج. وما عدا ذلك لهم دينهم ولنا ديننا، ولا يقال بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إن ملة على وجه الأرض تعتبر ملة صحيحة. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى، صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما يخالفه ليس من الإسلام في شيء، أي ليس من الإيمان في شيء. وما المصال.
ما طرح أبو عبد الرحمن هو شيء مهم، كنت سأسأل له قبل سؤال أبو عبد الرحمن. يعني حرص الله هذه البلاد من وجود الكنائس، في انتشرت الكنائس في البلاد الإسلامية للأسف المجاورة. هناك دعوات تقول بإنشاء الكنائس لوجود كما يقولون 4 مليون نصراني في السعودية كما يزعمون. البعض يتساءل يقول هل يجوز هذه الكنائس بعيدة؟ البعض يرى أنها تكون في مثلا في مناطق معينة، ممكن أن تكون في أقصى البلاد أو غير ذلك بعيدة كما يقولون عن الحرمين أو غير ذلك من الطروحات التي يطرحونها. ما الذي يراه الشيخ صالح؟
لا يجوز أن يجتمع في جزيرة العرب جيلان أما أن يأتي بجزيرة العرب شخص غير مسلم فقد وجد في صدر الإسلام، فإن الأسرى والمشترقين كانوا على ديانتهم، وأبو لؤلؤ المجوسي قتل عمر رضي الله عنه فكان على مجوسيته، لكن لا يجوز أن تنشأ معابد لهم. لا يحل في جزيرة العرب أن تكون ملتان ظاهرتان في هذه الجزيرة، فإنها حرز الإسلام وأساسه من حيث الميلاد، فيها الحرمان، فيها بيت الله، وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وأما المشركون فلم يقر مشرك على شركه في جزيرة العرب. جميع المشركين الذين كانوا في الجاهلية أسلموا ولم يبقى على الشرك في جزيرة العرب من العرب أحد على الإطلاق، دخلوا في الإسلام. بقي قلة من اليهود ومن النصارى في نجران قلة، ثم أجلوا في خلافة عمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فالصحيح أنه لا يجوز وإن وجد خلاف، لكن العبرة بما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي هو المبلغ عن الله رسالاته. العلماء لا يشرعون، وإنما يبدون ما فهموه من كلام المشرع، من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يدي الثاني فإنه لا يحل. ونحن بحمد الله في بلادنا المملكة العربية السعودية التي يتوارث شرفها ومجدها وملكها وملكها أحفاد مؤسس الدولة الأولى وأبناء أحفاد مؤسس الثاني الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، ليس ولله الحمد ممن يقبل أو يرضى بمثل هذه الأخبار، وهم يتمسكون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأذنوا لأحد أن ينشئ معبدا في المملكة على الإطلاق. وما هو بهذا الشأن هو في الحقيقة لازم الجزيرة العربية بكلها، لكن إذا ضعف قوما أو تأولوا فإن الأصل باق، وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهم، وأخرجوا في عهد عمر رضي الله عنه. والله المستعان.
أيضا استأذنك في اتصالات من الكويت. أبو سعود السلام عليكم.
أبو سعود. أهلا شيخ، السلام عليكم.
السلام عليكم الله حياك.
كيف حالك الشيخ؟
طول عمرك.
كيف حالك الشيخ صالح؟
خير وعافية يا الله.
نحبك الله يا شيخ.
الله يجزاك خير.
يا شيخ الله يسلمك، ولك ما حدث الصور المشينة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حدث الشيخ من أعداء هذا الدين وعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعدو ماذا ترجمه؟ ما ترجمه إلا كل شخص.
نعم.
لكن الشيخ العرب المشكلة الأعظم من بني جلدتنا من ينتقد سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يعني أبسط مثال اللحية مثلا.
نعم.
شيخ هذا ليس من نخرة النبي صلى الله عليه وسلم، فشريحة كبيرة يعني المؤلم من بني جلدة الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة. لكن العدو مهما كان تنظر تنظر للرسول عليه الصلاة والسلام عدو له، يعني فماذا ترجمه؟ ترجو كلمة أو توضيح لهذه الأمة.
أبشر
بحث الشيخ أنه يعني من نصرة النبي نستنصر ليس عقلي وما اشتهى يعني. هذا وجزاكم الله خير.
شكرا لبسود. عبد الله أيضا من الكويت، السلام عليكم. عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. تفضل
عبد الله.
السؤال أول شيخ حنا مجموعة يعني لأن في أذان الفجر من آخر حني يعني كما أنا في بعض العلماء يعني أفتوا ذلك من آخر تقريبا من ربع ساعة من آخر أذان الفجر ربع ساعة بين حنا المجموعة بس تقريبا. فإذا بغينا نمسك مثلا يعني إحنا نصوم الاثنين والخميس تقريبا، إذا بغينا نمسك مثلا يعني هل نمسك على الأذان الأول مع الأغلبية أم نمسك على أذان حنا اللي هو بعد عشر دقائق تقريبا؟
واضح السؤال.
سؤال ثاني يا شيخ، مثلا حصلت لي مظلمة، يعني أنا في الكويت وحصل لي مظلمة، نعرف أن محاكم الكويت تحكم في دستور فرنسا، فهل يجوز لي أني أتقدم إلى هذه المحاكم؟
طيب.
أما السؤال الثالث يا شيخ، أنا طالب جامعي ومعنا في الجامعة يعني طلبة شيعة روافض جلكم الله.
نعم.
فالشيعة الروافض لما يشوفون أهل السنة يتعمدون لأن أبو بكر وعمر قدامها ويسبون أمنا عائشة، يقولون أمكم زانية وكذا. فإني ظهر إذا حنا يا شيخ مثلا ربينا عليهم، هم يشوفون أو يشوفون علينا في عند إدارة الجامعة. إدارة الجامعة ما تحب تقول أنتم مثلاً طائفية ومش عارف إيش، يعني يا أنا نسكت على سب عمر وبكر
واضح،
أو أن نفصل من الجامعة أو نحرم ونحرم درجات والله
واضح. يا الله شكرا لك، الله يبارك فيك. أخوي علي السلام عليكم. علي علي كلمني بالهاتف، قفل التلفزيون. أخوي علي.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالك علي.
نعم.
سؤال الله يبارك فيك.
ما الفرق بين السنة الحسنة والبدعة؟ ما الضابط في ذلك؟
السنة الحسنة والبدعة.
نعم.
طيب في سؤال آخر؟
لا.
شكرا لك أبو معاذ، السلام عليكم. أبو معاذ. السلام عليكم.
السلام
عليكم. تفضل الله يبارك فيك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
السلام عليكم.
السلام، أسمعك.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
حياك الله، تفضل.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
حياك الله.
شيخ صالح، عندي سؤال بالنسبة للدنانير العراقية.
نعم.
قبل فترة أول ما نزلت الدنانير العراقية شيخ، كانت المتاجرة بها يعني يشتريها رخيصة تبيعها بارتفاع 100-200 ريال. أنا وبعض الإخوة يعني دخلنا بمبلغ 100,000 ريال واشتغلنا فيها يا شيخ، لكن هو دفع المال وأنا الجهد علي. لكن بعد فترة يا شيخ نزلت الدنانير، يعني نزل سعرها في السوق، وتقريبا خسرنا تقريبا 10,000 ريال.
طيب.
وإلى الآن يا شيخ الـ10,000 ذمتي، هل يعني وهو اتفقت أنا ويا شيخ أن الربح والخسارة علينا جميعا، فهل تكون الـ100,000 يا شيخ ذمتي، الـ10,000 ذمتي يا شيخ، أو أنها
واضح واضح،
أو أنها تكون من التجارة بيني وبين الشيخ؟
واضح.
شكرا يا شيخ.
أبو أسامة من اليمن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو أسامة.
الشيخ محمد.
نعم تفضل.
كيف حالكم؟
أهلا بك
الشيخ سالم.
تفضل.
الشيخ سالم ممكن؟
يسمعك
الشيخ سالم. طيب يا أخي الكريم، أنا ممكن كنت عندنا بنك إسلامي، عندنا بنك إسلامي في اليمن، أبغى أخذ سيارة بالتقسيط.
نعم.
وتكون هناك مكاتبة، يعني مكاتبة شرعية، وأخذ سيارة بالتقسيط، فما أدري شو الحكم في هذا.
السيارة يشتريها المركز قبل ذلك ثم يبيعها عليه؟
اي نعم، يأخذها البنك، يأخذها مكاتبة شرعية ثم يبيعها علي.
ابو سامة، الشركة تشتريها من البنك تقبضها ثم تبيعها للتقسيط؟
نعم تقبضها ثم تبيعها علي.
طيب واضح السؤال،
الله يجزيك الخير.
شكرا لك، الله يبارك فيك. اكثر بعض الاخوة يعني يرون فرصة وجود الشيخ صالح الحيدان معنا يسألون توجيهات معينة، يعني الان الشيخ صالح بعض الدعوات المتكررة، يعني تكلمنا عن قضية التنايس، هناك دعوات الآن تصب على هذه البلاد في قضية المرأة، في قضية المحرم، في قضية شرائع الإسلام. كيف يمكن أن نوجه الناس الذين يدعون الجواب الكافي الغيورين على دينهم؟ كيف يتعاملون مع هذه القضايا التي تعرض اليوم في الصحافة وتجد تأييدا للأسف من بعض وسائل الإعلام؟ التوجيه في ذلك.
الله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض ضلوا عن سبيل الله. ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على التمسك بالحق.
لا.
فإذا وطن نفسه على ذلك سال عليه التمسك ولم يجد حرجا على نفسه. يجب أن يكون عند المسلم مقياس يقيس به الأمور وميزان ينزلها به، يعرضها على كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ما كان مقبولا في الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وما كان مردودا فيرد ولا كرامة، وما جهل أمره فكان من العادات والمطاعم والمسارف العصر فيه الإباحة. ومن سلس على المسلم ينبغي أن يتجنب فيما الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين الحرج. يقول المصطفى: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالإنسان ينبغي أن يحرص على التمسك في دين الله. فيما يتعلق بالمرأة وسفرها وما يتعلق بذلك، النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وإن أبيح للناس وعذر لهم ذلك لا يعفيهم من المسؤولية، لأن من ارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعفو الله. الله يقول لنبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. والله يقول أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه. ينبغي أن يكون المسلم منهج يسير عليه ويصرح ما يخالفه ولا يبالي بما يقول. المملكة ولله الحمد عاشت عقودا كثيرة بعد دخولها في المدنية الظاهرة، ولم يضرها أنها لم تسلك ما يسلكها غيرها. النساء مسجلات للحجاب، مسجلات لترك السفر إلا مع محرم، ولم تفسد الحياة ولم يحصل اضطراب. الاضطراب الحقيقي الضار هو الاضطراب النفسي الذي يجعل الإنسان يتخبط، إيمانه يهتز وميوله تضطرب وتتلاعب به الفتن والأهواء. والنجاة من هذا إنما هي بالثبات على ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف. فينبغي للمسلم أن يكون متمسكا بذلك غاية التمسك. والله أعلم.
سألكم عبد الله من الكويت، قال: نحن نؤخر الفجر احتياطا ربع ساعة بعد الأذان، نؤخر الأذان ربع ساعة تقريبا. يقول: في إشكال علينا في قضية الإمساك في الصيام، أن نؤخر ربع ساعة أيضا في قضية الأكل أن نمسكه كما كان قبل ربع ساعة.
ما دمعت أنكم تؤخرون احتياطا، لماذا لا تتقدمون للصيام احتياطا؟ ثم إن النبي عليه الحال و طلوع الفجر لا يظهر أن من يقول إنه يوجد خلل في ذلك جديد. لقد حصلت مراقبات كثيرة ولها عشرات السنين، ومع هذا لم يوجد أمر يجعل الناس يطمئنون إلى التحول. اطمئنوا إن شاء الله على ما أنتم عليه، ولا تؤخر الصلاة أكثر من ذلك. وأما الصيام بمجرد ما يغلب على الظن طلوع الفجر فإنه الحد. الله يقول: كل يوم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى فجر. بتبينه يعلم الإنسان أنه دخل في وقت الإمساك. ولا تحول هذا، تغير أمركم في أمر فيه ساعة وأما الإمساك ففيه ضيق. والله أعلم.
السؤال الآخر يقول: أنه حينما نتحاكم إلى محاكم بلادنا فإنها تحتكم إلى القوانين الغير وضعية، لا يوجد غيرها في البلاد، هل نحتكم إليها؟
الإنسان إذا وجد نفسه مضطرا للمحاكمة ولم يفسد إلى حقه الذي محاكمه، فليوطن نفسه أيضا أنه إن حكم له بغير حقه أن يتخلى عنه. النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار. يعني أنه لا يحل له أخذ ما يقضي به ولو كان في ظاهر الحال قد قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى به القاضي الذي ينظر في القضاء الشرعي، فمن باب أولى فيما يتعلق بالقوانين. ما أمكنك أن لا تتحاكم إلى تلك الأحكام المحاكمات فافعل. وإذا وجدت نفسك مضطرا لأن كنت مدعا عليك أو وجدت نفسك لا بد أن تدعي وإلا ضاع حقك. فوطن نفسك على أنك لا تقبل ما يحكم به إذا شككت في صحته. تدخل في حديث من اتقى الشبهات وحديث من دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. والله أعلم.
سؤال آخر يقول نحن في الجامع طلاب جامعيين يقول لدينا بعض أهل الجدع من يسبون أبو بكر وعائشة رضي الله عنها فندخل معهم في خصام شديد زاد الأمر واشتكينا إلى الجامعة فإنها تقول لكم تفرقون بين الطلاب وتنشرون الطائفيات توجيه لهم في ذلك.
أنا شيء من يسب أبا بكر الصديق وعمر الفاروق ويكتهم عائشة بالزنا هذا مكذب لله جل وعلا والمكذب لله لا تكاد كفره. ومع ذلك لا أنصحكم بأن تثيروا مشاكل وفتن. أثيروا كما قال الله عنه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلما ليس معنا تقولون السلام عليكم ولكن تقولون نحن نسير على السلام. أعرضوا عنهم. وإعراضكم عنهم هو في الحقيقة قتل لهم خرفكم لمجارات الشفهاء والبعد عن التداخل معهم في قول وأخذ الورد والخصام هو خير لكم. إن قدرتم وكان بإمكانكم أن ترفعوا الأمر للجامعة لتعاقب من يتجرأ تفعلوا. الجامعة يجب عليها أن تعاقب من يعاقب الصديق أو الفاروق أو يتهم عائشة رضي الله عنها. الله جل وعلا نهى المسلمين المؤمنين أن يسبوا آلهة الكفار لأن لا يسبوا الله جهلا عدم بغير علم. مع أن الكفار أهل لأن يسبوا فكيف بهؤلاء الذين يختارون خير الصحابة. إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق وإن أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر عمر الفاروق وإن أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر بعد رسول الله وبعد أبي بكر وعمر وعثمان ابن عفان ثم علي رضي الله عن صحابة محمد الأجمعين. ومع هذا فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة بالجنة وشهد لغيرهم لبقية الستة من العشرة بالجنة ولغيرهم. لكن من تجرأ على سب أحد منهم فاجزموا أنه ضال مضل اتهموه في إسلامه فإنه بعيد عن الإسلام والله المستعان.
بما أنكم ذكرتم أن من سب أبا بكر وعمر فإنه يكفر بهذه الكلمات في مثال التكفير أيضا لصلاحة الشيخ الآن انفار حديث كبير وعريض في الإعلام حتى بلغ الأمر أن تلغى هذه الكلمة في التكفير فأصبح كل من كتب سبا وغير ذلك وقيل له إن كلامك كفر يعني اتهم باتهامات أنه عميل إرهاب وأنه ينتمي إلى تنظيمات وأخرى وغير ذلك. فهل يعني وصلنا إلى زمن أن تغير هذه الكلمة تماما؟ ما الضابط فيها؟
أنا ما قلت بالنسبة لأبي بكر الصديق وعمر إن ما سبه لا يكفر هذا إنما هو في عائشة لأن الله قال أولئك مبرؤون مما يقولون. وأما أبو بكر الصديق فلا شك أيضا أن من يسبه أو يكفره فإنه كافر. لماذا؟ وكذلك عمر وعثمان غيرهم أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأحد يا كافر وليس كذلك عاد هذا التكفير إلى القائل.
لا
فمن كفر أحدا من هؤلاء فهو في الحقيقة هو الكافر وليس هم. مثل ينبغي أن نتجنب محاكاة الناس في هذه الأمور. لكن فرق بين الكفر والكافر. الإنسان قد يعمل عملا فإذا قال هذا كفر لكن لا يقاله إنه كافر. الأئمة الإمام أحمد وطبقته لما استشرع الأمر فيما يتعلق بالقول بخلق القرآن قالوا عن من يقول بالقرآن إن القرآن مخلوق هذا كفر لكن لم يقول إن هذا كافر وإنما قال كفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والصحابة لم يكفر بعضهم بعضا عندما حصل القتال بينهم وإنما قالوا إن القتال كفر. ينبغي للمسلم أن يحسن التفريق بين الكفر وبين الكافر.
لا لا. أيضا المقولات التي تكتب اليوم سواء في الإعلام أو في الصحافة هي أشكلت على كثير من الناس في قضية تكفير من قالها. يعني الكلام الذي يكتب أحيانا قد ينسب إلى شخص فنفهم من كلامك أن الكلام كفر وأن صاحبه ليس بكافر. التوجيه لهم أيضا في ذلك.
هو من قال لأنسان يا كافر وليس كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفر عاد على القائل. ومثل من قال لآخر يا عدو الله وليس بعدو لله إلا عاد هذا الوصف إلى قائل نفسه. كذلك اللعن، من لعن إنسانا ولم يكن من وجهت له اللعنة محلا للعنة عادت اللعنة إلى قائلها. نقول لما يتحدثون بهذه الأسماء كلامكم هذا كفر، يفرق بين كونه كفرا وبين كونه كافر. الكافر تطلق زوجته منه ولا يرثه أولاده ولا يرث هو منهم ولا من آبائه، وإنما يقال إن هذا العمل كفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصرتين التي تبقى في أمته وهي الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب أنها كفر، لكن ليس بأنه كافر مخلد في النار.
سؤال علي يقول ما الفرق بين السنة الحسنة والبدعة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ وكل ضلالة في النار. فالإجزاء في الدين مما ليس له أصل ليس ببدعة حسنة. وما يقال عن عمر نعمة البدعة هو لم يبتدع شيئا جديدا، وإنما جمع الناس على ما كان جمعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السابق. وقوله من أحيا من سنة الإسلام سنة حسنة يعني من عمل عمل يقتدي به الآخرون مما هو مقرر. قاله النبي فيما يتعلق بالصدقة لما جاء رجل بصدقة عجزت عن حملها يده وتتابع الناس قال من سنة الإسلام سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم. فالسنة الحسنة هي التي إحياء ما قد اندرس، ولهذا توضح من أخذ سنة قد ميتت فله أجر كذا وكذا من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نجمع كلامه ولا نأخذ طرفا ونترك أطرافا. يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني العبادات هي التي إذا أحدث فيها شيء لم يكن مشروعا من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على فاعله. وأما المحدثات التي هي صناعة ملابس ومرات وغير ذلك فإنه من ما يسمى بالبدع الحسنة ولا السيئة.
أستاذنا كيف في الصلاة أبو جهاد؟ السلام عليكم.
الله وبركاته.
أبو جهاد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك أستاذ محمد؟
أهلا بك.
الله يبارك فيك. كيف حالك الشيخ؟
حياك الله.
الله يبارك فيك.
الله يخليك.
تعقيبا على كلام الشيخ محمد النقرن بخصوص ما تناولته الصحف والإعلام هذه الأيام، حملة قوية وشرسة على مشايخنا وعلى علمائنا وعلى رموزنا. سؤالي يا شيخ، لماذا لا يحاكم هؤلاء؟ يعني أنا على حسب ما أعلم،
من الذي يحاكم يا أبو جهاد؟ من الذي يحاكم؟
نعم.
من تريد أن تحاكم أنا؟
مو ليس أنا يا شيخ.
طيب من تريد أن يحاكم؟
هؤلاء الكتاب والإعلاميين الذين يبحثون في مشايخنا.
طيب.
وفي رموزنا وفي ثوابتنا وفي معتقداتنا. الآن نغضب نحن على هؤلاء الذين شنوا حملة إعلامية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وهذا المسمى الفتنة، ومن بني جلدتنا يتكلمون يقدحون في ثوابتنا. لماذا لا يحاكم هؤلاء عن طريق المحاكم وترفع عليهم قضايا؟ ونحن مستعدين أن نرفع قضايا احتسابية ونعمل جهة المحاكم. ولما سألنا الإجراءات وطلعنا الإجراءات علمنا للأسف أنه ما نستطيع نرفع إلا عن طريق وزارة الإعلام، وزارة الإعلام هي التي تتبنى.
طيب أبو جهاد، سؤال واضح
لشيء سألتك.
أحمد السلام عليكم. أحمد السلام عليكم.
نعم معك الحق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أحمد.
عندي سؤال لو سمحت تجيبون عليه. السؤال الأول، ما حكم ترتيب الرموش؟ السؤال الثاني، ما حكم قصات النساء التي يتشبهن بالرجال في قصات الشعور؟
نعم.
السؤال الثالث، سمعنا أن من مركبات المكياج زيت الخنزير، فما حكمه إذا صح؟
شكرا لك عبد الرحمن. المتصل الأخير في الحلقة عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام، حيكم عبد الرحمن، تفضل.
طيب اخوي فضيلة الشيخ محمد، كيف الحال حبيبي؟
حياك الله، تفضل عبد الرحمن.
الله بخير. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ صالح.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ صالح، يا لو كرمتني في سؤالين رحم الله وجهك، جزاك الله كل خير ان شاء الله.
السؤال
الاول، تطالعنا بعض بين فتره واخرى الصحافه هنا في المملكه العربيه السعوديه عن اطفال يقتلون من قبل ذويهم، وكما حدثت في مدينه جده. هذا اولا. ثانيا، تطالعنا ايضا الصحافه المحليه فضيله الشيخ ابناء يعني اطفال في عمر العشرة والاحداش ومثل هذه الامور، الاسرة تجوز هذا الطفل على طفلة هي اصغر منه. تلاحظ في كلامي فضيلة الشيخ انهم اطفال ولم يبلغوا اساسا. فضيلة الشيخ، السؤال الاخير هو، انا بشخص ما مشهور، فاود من فضيلتكم جزاكم الله كل خير وجعل مثواكم الجنة بإذن الله هي داركم وخير مستقر لكم، أن تدلوني على من يرقيه رقية شرعية يرضى بها الله سبحانه وتعالى. جزاك الله كل خير.
تنزيد قالك أن تتصل بي إن شاء الله بعد الحلقة في هذا الموضوع. أعود إلى الأسئلة. سألكم أبو معاذ، قال أنه يدخل في تجارة في الدنانير وغير ذلك مع أحد الأشخاص، اتفقوا وياه أن صاحبه يدفع المال وهو يدفع الجود، اتفقوا على الاشتراك في الربح والخسارة، خسر 10,000 ريال. يقول كيف نشترك في هذه الخسارة؟
ما دام أنهم اتفقوا، هذا منه الجهد،
نعم،
وهذا منه النقد، فالخسارة هذا خسر جهده،
نعم،
وذاك خسر نقده، فليس ليس عليه سوى ذلك.
أبو سعد من اليمن ذهب إلى مركز لشراء السيارات أو شركة، أخذت من البنك لأن تملكت السيارة ثم باعتها عليه بالتقسيط، هل فعلها صحيح؟
لا، لا يأس بذلك، البيع بالتقسيط ليس فيه تحريم إلا إذا انضم إليه عند تأخر قسط، يزاد في القسط المتأخر فهذا يكون ربا، إذا سلم من ذلك فلا بأس به.
أبو جهاد طرح سؤالا عريضا، وقبله كان أبو سعود أيضا من الكويت، وإن كان أبو جهاد من السعودية، يتفقان جميعا أن هناك حملة نشين على النبي عليه الصلاة والسلام من الدنمارك في رسوم ساخرة، ولا تطور الأمر إلى أفلام وغير ذلك تسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا جانب. الجانب الآخر، يقول البعض منهم أن العلماء وغيرهم من الناس يركزون على هذه الحملة ويدينون الدنمارك وغيرها، بينما لو التفتوا وراءهم لوجدوا أن من أبناء جلدتهم من يسب النبي عليه الصلاة والسلام وهم مسلمون، ومع ذلك يسبونه ويسخرون بسنته وغير ذلك. ذكر أبو جهاد أن هناك ما ينشر الإعلام شيء مخزي حقا بسب سنته، باللحية، بتقصير الثياب، بالتهجم على العلماء، بوصفهم بأشياء حقيقة الرجعية وغير ذلك. كيف نتعامل مع هذه الإشكالية؟
أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من سبه سبا صريحا حكمه القتل.
نعم.
أشير إلى كتاب من أهم الكتب في هذا الموضوع، وهو كتاب الصارم المسلول على ساكن الرسول الشيخ الإسلام ابن تيمية، فأنصح من لم يطلع عليه من العلم أن يطلع عليه. وبالنسبة لما يحصل من بعض الدول، على كل مسلم أن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقدر عليه، ولو تضافرت جهود الناس في مقاطعة البضائع التي تصدر من تلك البلاد التي أذنت بأن يتلقف جناب النبي صلى الله عليه وسلم، لوجد الناس هناك أنهم مضطرون لمراعاة مشاعر المسلمين عندهم وفي غير بلادهم. والمسلم عليه أن يغار ويغضب لما يحصل من إساءات بهذا الدين، دين الإسلام وللنبي الهدى صلى الله عليه وسلم. وأما التنقص لما مدحه الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا نوع من النفاق. لها من دركات الكفر، فإن الذين كانوا في غزوة تبوك وقال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا عجبا عند اللقاء، نزل في حقهم ما نزل من التفسير واعتذروا وقالوا إنما نقول ذلك للتسلية وقطع الطريق مزاحا، فلم يقبل الله ذلك منهم، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم إن نافوا عن طائفة إلى آخره. فمن يتهكم باللحية ويتندر بها أو يتندر بتقصير الثياب هو يتندر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتنقص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطر أن يختم له بخاتمة سيئة، وإن لم يختم له بذلك فإنه سوف يرحل بذنوب عظام إلا إن تداركه الله جل وعلا بالتوبة. ينبغي للمسلم أن يكون حذرا على مستقبله، الإنسان ليس عنده الخبر متى سيكون الموت ليبادر بالتوبة، فإن الموت استأثر الله جل وعلا بالعلم بحصوله. وهو من المسائل الخمس التي استأثر الله بها على الخلق، فالواجب على المسلم أن يحذر هذه الأمور ويتوب إلى الله جل وعلا. تنزل المؤمن إلى أنصاف الساقين، لكن لا بأس أن يطيل المؤمن ملابسه إلى أن تكون قريبة من الكعب، وما أسفل الكعبين ففي الله، من أطال ثيابه وملابسه حتى تجاوزت الكعبين فهذا قد عرض نفسه لعذاب جهنم. وأما فيما يتعلق باللحية فسنة رسول الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام أعفو اللحاء وأحفو الشوارب، واللفظ الثاني أعفو اللحاء وجزوا الشوارب، فسيا رجالها الإحفاء والجز، واللحية لم يأتي لها إلا الإعفاء. فالذي يتندر بالملتحي هو متندر بالسنة متنقص لها، عليه أن يتوب إلى الله خشية أن تدركه الذنوب العظام فيكتب له بسوء والعياذ بالله. نعم.
لعلي أختم أيضا بما طلبه أبو جهاد، يعني كثير من الغيورين يجدون فرصة أن يتحدث إليكم سماحة الشيخ وأنت مضى كبار علماء رئيس مجلس القضاء الأعلى أمام هذه الطروحات التي تطعن في دين الله عز وجل وفي نبيه صلى الله عليه وسلم وفي سنته، يقول ما دورنا تجاه ذلك؟ لابد يعني أن يأخذوا من العلماء توجيها وترشيدا، هل يناصحون هذا الكتاب؟ هل يرفعون أمرهم؟ هل يحاكمونهم؟ ما الطريق في ذلك؟
المحاكمة لها نظامها وشروطها.
نعم.
فما كان من حقوق فردية للناس يقوم أصحاب الحقوق دعواهم على المحاكم الشرعية تفقى ما هو في نظام القضاء، وما كان من حق من غيرة على الدين أو دفاع عن جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إنما يقوم به من أقيم لهذا العمل وهو الإدعاء العام، وهذا الحمد لله في بلادنا يستند على المحاكمات الشرعية. وأما ما يكتب في الصحافة فمن طلع على شيء من ذلك يستنكر هذا، إن نشر رده على من كتب فبها، وإلا فبيوجه لجهة المسؤولة وليبلغ السلطة التي أعلى منها، يبلغ المقام الثاني، ومن دونه كوزارة الداخلية، لأن وزارة الداخلية مسؤولة عن حفظ الأمن، والإساءة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ينتج عنها غيرة بعض الناس فيسيء إلى الآخرين غضبا لله ولرسوله فيكون في عمله شيء إما يغض الأمن. ووزارة الداخلية ولله الحمد قائمة على حراسة الأمن ومنع ما قد يزعزعه أو يسوء إليه، ومن ذلك منع من يريد أن يتنقص سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم.
أختم هذه الحلقة سماحة الشيخ، غبتم أنتم عن برنامج الجواب الكافي 4 أشهر، وكثير من المشاهدين دائما يطالبون بأن يكون الشيخ سماحة الشيخ صالح حدان يعني قريبا معنا في كل شهر ونص، لعلي أخذ منك موعدا أمام المشاهدين.
لا شك هذا جواب ساعة في هذا، لكن بعد التوفيق
بإذن الله
إن شاء الله.
شكرا لكم سمحت الشيخ. شكرا لكم مشاهدينا الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، والذي كان ضيفه سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجلس القضاء الأعلى. ألتقي بكم بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.